بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونبدأ درسنا هذه الليلة، وموضوع الدرس هو في الدفن، في دفن الميت، مما تقرر من مسائل الفقه أنه يحرم أن يدفن في قبر واحد اثنين فأكثر، إلا للضرورة. هذا مما تقرر في درس البارحة، أنه يحرم أن يدفن في القبر الواحد أكثر من واحد، يعني قال لأنه عليه الصلاة والسلام كان يدفن كل ميت في قبر، وعلى هذا استمر فعل الصحابة ومن بعدهم. لكن لو كانت ضرورة مثل كثرة الموتى وقلة من يدفنهم، يعني في الحروب، وخوف الفساد عليهم، فلا بأس أن يدفن في القبر الواحد أكثر من واحد، اثنين ثلاثة، بحسب يعني الحاجة، لقوله نحن نبدأ من الحديث في هذا، لقوله قال عليه الصلاة والسلام: يوم أحد ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، رواه النسائي. قال: ويقدم الأفضل، وهذه بداية درس هذه الليلة، إذا دفننا أكثر من واحد في قبر واحد، قال يقدم الأفضل للقبلة، وتقدم الأفضل يعني في قراءة القرآن، في قدم الإسلام، في معرفة السنة، يعني بحسب ما يقدم، لعله بحسب ما يقدم في إمامة الصلاة. ويقدم الأفضل للقبلة وتقدم، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد. وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها، ويجوز ليلا، ويستحب جمع الأقارب في بقعة، ما هو في قبر، في بقعة، كل واحد في قبر، لتسهل زيارتهم قريبا، لتسهل زيارتهم. قال: في بقعة قريبا من الشهداء والصالحين، لتسهل زيارتهم، لينتفع بمجاورتهم، يعني إذا كانوا قريبا من الشهداء والصالحين ينتفع بمجاورتهم في البقاع الشريفة. ولو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين، ومن سبق إلى مسبلة قدم ثم يقرع، وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن، وإلا فمعنا على جنبها الأيسر، وظهرها إلى القبلة ولا تكره وظهرها إلى القبلة. لعلنا نقف على هذا لأنه الدرس الذي بعده يعني فيه مسائل تحتاج إلى تأمل وفيها بعض الخلاف الذي ينبغي أن يحرر. نعم، نبدأ بالأخ صلاح أو تبدأ أنت يا سلطان؟ طيب أجل تابع علشان تقرأ. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى بعد حمد الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، لقوله عليه الصلاة والسلام: يوم أحد ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، رواه النسائي. ويقدم الأفضل للقبلة وتقدم، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد. وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها، ويجوز ليلا، ويستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم قريبا من الشهداء والصالحين، لينتفع بمجاورتهم في البقاع الشريفة. ولو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين، ومن سبق إلى مسبلة قدم ثم يقرأ. وإن مات الذمية حامل من مسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن، وإلا فمعنا على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة.
نعم، نقف هنا. هذه كم مسألة؟ الذمية إذا صار في بطنها ولد من مسلم، نصرانية ولا يهودية، ذمية من أهل الكتاب، إذا صارت حامل تزوجها مسلم فحملت من مسلم وماتت، وما وجدنا أن ندفنها في قبر منفرد، فندفنها معنا في مقابر المسلمين وظهرها إلى القبلة، ليكون حملها الولد المسلم مستقبل القبلة. هذا احترام للولد، لأن الولد تبع أبوه، الطفل يكون تبع أفضل أبويه ديانة، والإسلام أفضل من غيره فيتبع أباه في الإسلام. وهي ندفنها ونجعل ظهرها إلى القبلة حتى يكون ولدها، لأن ولد مما يلي ظهرها في بطنها، فيكون ولدها مستقبل القبلة. نعم، اقرأ.
بسم الله. ويقدم الأفضل للقبلة وتقدم، ويجعل بين كل اثنين حاجزا من تراب ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد.
ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب.
نعم. ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد. وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها.
ثلاثة أوقات ضيقة عند طلوع الشمس وعند قيامها في كبد السماء. أوقف أو اجعل شاخص، فإذا الظل ليس ساقطا لا جهة الغرب ولا جهة الشرق فقد وقفت الشمس. في هذا الوقت لا يصلى، وقت ضيق من أوقات النهي. وعند غروبها، عند تضيفها للغروب، هذه أوقات ضيقة. الأوقات الواسعة وقتان، من بعد صلاة الفجر حتى قرب طلوع الشمس، هذا واسع، من بعد صلاة العصر حتى قرب غروب الشمس. حتى لو صلي العصر مع الظهر جمع تقديم، فمن بعد صلاة العصر كله وقت نهي، لا يصلى بعد العصر، حتى يعني تضيف الشمس للغروب، هذا وقت ضيق ليش فرقت بين الوقت الواسع كله لا يصلى؟ الوقت الواسع يصلى فيه الفوائت، القضاء، ذوات الأسباب، تحية المسجد، صلاة الجنازة. لكن في الوقت الضيق هذا عند غروب الشمس ينتظر، ما يصلى على الجنازة، وهو وقت ضيق لا يستغرق زمنا طويلا. كذلك إذا وقفت الشمس في كبد السماء هذا وقت ضيق لا يستغرق زمنا طويلا، قليل، وينكسر الظل جهة الشرق. إذا تضيفت الشمس، إذا تحركت الشمس من وقوفها بعد وانعدم الظل، تحركت الظل يبدأ من جهة الشرق. إيه بعد الظهر ما في باس، ما في باس، أنا ما قلت شيء، أنت تفهم ما يقال ولا تحتاج إلى السؤال. نعم.
ويجوز ليلا ويستحب جمع،
يجوز الدفن ليلا. نعم.
ويستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم قريبا من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم في البقاع الشريفة. ولو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين، ومن سبق إلى مسبلة قدم ثم يقرع. وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن، وإلا فمعنا على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة.
نعم.
لقوله عليه الصلاة والسلام يوم أحد ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، رواه النسائي. ويقدم الأفضل للقبلة وتقدم، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد. وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها. ويجوز ليلا. ويستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم قريبا من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم في البقاع الشريفة. ولو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين، ومن سبق إلى مسبلة قدم ثم يقرع. وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن، وإلا فمعنا على جنبها الأيسر وظهرها.
لا يكفي أن تكون كتابية، لا بد أن تكون ذمية أيضا. نعم. ذمية أعطية العهد، عهد أهل الذمة، أحكام أهل الذمة. نعم.
وظهرها إلى القبلة.
لقوله عليه الصلاة والسلام يوم أحد ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد.
هذا للضرورة، ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. نعم.
رواه النسائي. ويقدم الأفضل للقبلة وتقدم، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد. وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها. ويجوز ليلا. ويستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم قريبا من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم في البقاع الشريفة. ولو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين، ومن سبق إلى مسبلة قدم ثم يقرع. وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن، وإلا فمعنا على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة.
يا قراء سلطان نقر، خل سلطان يقرأ. نعم.
بسم الله. لقوله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، رواه النسائي. يقدم الأفضل للقبلة وتقدم، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد. وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها. ويجوز ليلا. ويستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم قريبا من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم في البقاع الشريفة. ولو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين، ومن سبق إلى مسبلة قدم ثم يقرأ. وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنها مسلم وحده إن أمكن، وإلا
معنا وإلا معنا في مقابرنا يعني.
وإلا معنا على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة.
هنا. نعم نعود للحاشية. ويقدم الأفضل للقبلة وتقدم. إيش يقول في الحاشية؟
قال يعني في تقديم الأفضل إلى الإمام في الصلاة
لما يجون جنائز عدة، فمن يقدم للإمام؟ يقدم للإمام الأفضل. أي نعم.
قال في الصلاة
فيقاس عليه أيضا في القبر، يقدم إلى القبلة الأفضل. نعم في الصلاة عليه مفصلة. نعم.
قال فكذلك مثله يقدم الأفضل فالأفضل إلى القبلة في القبر لحديث
وش مقياس الفضل هنا؟ ما هو مقياس الفضل؟ التقوى الأتقى. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. نعم.
لحديث هشام بن عامر قال شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة الجراحات يوم أحد فقال احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وقدموا الأكثر قرآنا يعني إلى القبلة. صححه الترمذي.
نعم.
قال ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد، ويقال حجزه حجزا منعه وحجز بينهما فصل، والحاجز الحائل، والمراد على سبيل السنة للوجوب كما صرح به في الإقناع وغيره.
هي على سبيل السنة للوجوب. نعم.
قال وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها، نص عليه عند طلوعها وفاقا لأبي حنيفة ومالك، وعند غروبها وفاقا لمالك أيضا، وخالف عند قيامها. وقيامها وقت الزوال من قولهم.
من هو اللي خالف عند قيامها؟
أحمد.
ها؟
أحمد.
لا
نص عليه عند طلوعها وفاقا لأبي حنيفة.
أحمد وافق أبي حنيفة ومالك
في وقت الطلوع.
عند طلوعها بالنهي عند بالنهي عن الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها وفاقا لمالك فقط. أيضا مالك يكره الدفن عند الغروب لكن خالف عند قيامها. من هو اللي خالف عند قيامها؟
أحمد يعني قال أنه يكره والبقية قالوا لا يكره.
وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها فخالف عند قيامها، يعني يقول ما يكره؟
يكره.
يقول يكره
والبقية لا يكره.
وخالف عند قيام والبقية
لا يكره.
ها يبيحون ذلك. أي نعم. هذا اللي يقوله الأخ، يقول حنا بعد الظهر ندفن، لكن هو قال بعد الظهر ما قال عند قيام الشمس لأنه مالكية. أي نعم. نعم.
قال وقيامها وقت الزوال من قولهم قامت به دابته.
قامت به دابته.
قامت به دابته أي وقفت، والمعنى أن الشمس إذا بلغت وسط السماء أبطأت حركة الظل إلى أن يزول. وتقدم اختيار الشيخ وغيره
وغيره وتقدم اختيار الشيخ وغيره نعم
أنه إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره.
أين؟
قال ويجوز ليلا، ذكره النووي والحافظ وغيرهما قول جمهور العلماء، وذكره الوزير إجماعا، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم وإنما أنكر عدم إعلامه بذلك. والصحابة دفنوا أبا بكر ليلا، كان ذلك كالإجماع منهم على الجواز. وصح أن عليا دفن فاطمة ليلا ونهارا أولى إجماعا للأحاديث الصحيحة المشهورة.
يعني الدفن نهارا أولى إجماعا. نعم.
قال وليحضره كثير من الناس فيصلون عليه. وقيل
عن رداءة الكفن فلا يبين
فلا يبين بالليل
فلا يبين
إذا صار الكفن ردي نعم فيدفن ليلا لئلا يتبين رداءة الكفن. نعم.
قيل ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قصدهما وعنه لا يفعل إلا لضرورة فيتأكد استحبابه نهارا للإجماع والأخبار.
يعني لا يدفن في الليل إلا لضرورة. نعم.
والخروج من الخلاف. وقال الحافظ إن رجي بتأخيره إلى الصباح صلاة من ترجى بركته عليه استحب وإلا فلا.
فلا يبين في الليل. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن الأولى الدفن بالنهار، لكن إذا كان هناك مصلحة أو هناك ضرورة فقصد الدفن في الليل، يقصد الدفن في الليل وليحضره كثير من الناس فيصلون عليه. وقيل عن رداءة الكفن فلا يبين بالليل، قيل ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قصدهما، يعني دفن في الليل قصدا لإخفاء رداءة الكفن، وقصد الصلاة في النهار ليحضره كثير من الناس. نعم.
قال ويستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم، لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام لما دفن عثمان بن مضعون وعلم قبره قال لأدفن إليه من مات من أهلي وغير ذلك، ولأنه أبعد لاندراس قبورهم، والبقعة القطعة من الأرض وواحدة البقاع.
نعم.
قريبا من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم، أي ويستحب أيضا الدفن قريبا مما كثر فيه الشهداء والصالحون لينتفع بمجاورتهم، ولأنه أقرب إلى الرحمة. وقال الشيخ إنه يخفف العذاب عن الميت بمجاورة الرجل الصالح كما جاءت بذلك الآثار المعروفة، ولتناله بركتهم. ولذلك التمس عمر الدفن عند صاحبيه وسأل عائشة ذلك حتى أذنت له.
يعني لا ننكر أنه أن الله يجعل في الصالحين بركة، لكن إطلاق يعني التبارك تبارك الذي بيده الملك لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، فهو الذي تبارك ويتبارك ويبارك عبده. أي نعم. فيعني تقول في فلان بركة، بركة من الله سبحانه وتعالى، لا أن فلانا هو الذي يتبارك بذاته، ولا تلتمس البركة إلا من الله سبحانه وتعالى. تقول اللهم بارك لي في كذا، من يعني استفاد دابة أو أمة أو مملوكا أو استفاد، يقول اللهم بارك لي فيه، يأخذ بناصيته ويقول اللهم يسألك خيره وخير ما جبلته عليه، وأعوذ بك من شره وشر ما جبلته عليه. وإذا استفاد شيئا يدعى له بالبركة، لكن يقال اللهم بارك له فيه. أما أني أنا أقول أبارك لك، لا يبارك إلا الله، لا يبارك إلا الله سبحانه وتعالى. هذا موطن يعني دقيق ينبغي التفطن له. الذي يبارك هو الله، هو الله سبحانه وتعالى. يبارك في المكان، في البقعة، يبارك في الذوات، يبارك في ما يخلق ما يشاء فيختار ما يشاء ويبارك فيه وينزع البركة بحكمته وعدله سبحانه وتعالى مما يشاء. أين يعني هذا موطن الحقيقة بعض الأخوة وبعض المشايخ شوي يعني يقفون عنده. ولهذا في رسالة في التبرك التبرك في الإسلام وكذا، فكأنها صارت محل أخذ ورد بين المناقشين وبين طلبة العلم وكذا، مع أن المقصود بالتبرك هو تبرك المشروع. فإذا أطلق على مثل هذا تبرك فلا أجد فيه حرجا ولا بأس، فتبرك بما بارك الله به، يعني ترجو البركة، ترجو بركة الله.
السلام يا شيخ بنية البركة. السلام يسلم على مثلا العلماء المشايخ بنية البركة، فيه بركة علم وغير.
بسم الله بركة واستعانة. أي نعم، تتبرك بكلام الله، تتبرك بشرع الله، تتبرك أيضا بما فيه بركة. أي نعم، تقول بارك الله في هذه الدابة بركة. أي نعم، فتستفيد أو تتبرك بمعنى تستفيد من بركة، من البركة التي وضعها الله فيها. أي نعم، لا أنها هي تبارك، يعني في عبارة يقولها بعض الناس وهي خطأ، أبارك لك، لا، الذي يبارك أقول بارك الله لك، بارك الله لك. أما أنا أبارك، يعني لا يبارك إلا من يملك البركة، تبارك الذي بيده الملك سبحانه وتعالى. فهي صفة متعدية، صفة لله عز وجل متعدية، تبارك، تبارك، يتبارك ويبارك سبحانه وتعالى. والعبد يقال مبارك، العبد يقال مبارك، بارك الله فيك. أي نعم، يقال مبارك، حسني مبارك. أي نعم، مبارك، بارك الله فيه. أي نعم، أبا أخفف عنكم شوي. أي نعم، ها، بتمسحوا فيها، بتمسحوا فيها، تعلقوا بأستارها. على كل حال هذا ما له أصل، الأصل أن تقبل الحجر الأسود لأنه امتثال للسنة، امتثال للسنة. وكما قال عمر: أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. نحن نتبارك بتعظيم الكعبة، والمؤمن أشد حرمة منها. وهذا مشروع، أن أحترم المؤمن وأحترم الكعبة لأنه مشروع، فأنا أتبارك بالمشروع. أي نعم، ها، أي أي، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اقتداء بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، رجاء البركة ورجاء أن يحول الله حالنا إلى حال أفضل. آمين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى ما بأنفسهم، فعله النبي صلى الله عليه وسلم تفاؤلا. نعم، ها، هل يجوز التكرار، تكرار زيارة القبر غير مشروعة. الإمام مالك كره لأهل المدينة أن يقول كل من صلى زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني تتكرر، تعاودون الزيارة، تكفي زيارة واحدة للآفاق كما فعلها ابن عمر فقط إذا جاء من سفر أو جاء. أي نعم، بس ما في وداع، ما في وداع، هذه مصيبة. أي نعم، اقرأ. اللهم صل وسلم على رسول، سلم عليه وانت هنا، أي سلم عليه وانت هنا، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، وانت هنا. إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. أنت تجهل؟ لا تجهل، لا، أنت وأنت في المغرب قل اللهم صل وسلم على رسول الله، رأس البريد ملك يأتي يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلاما، ما في داعي أنك تروح. أي نعم، القصد انك ما تكلف نفسك الا مره واحده تزور بس. اما الصلاه والسلام عليه هذه واصله. اي نعم. ما انت ومن بالاندلس الا سواء. اللهم صل وسلم على رسوله. ها بدون اشاره. اي نعم. بدون اشاره لا تزيدوا فعل او ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لا نعبد الله الا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الادب. هذا هو حب. هذا هو حب الرسول صلى الله عليه وسلم. إني ما يدري ما يدري. ربنا سبحانه وتعالى يعفو عن الجهل والنسيان لكن يتعلم. أي الحمد لله يسعد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. عفي لأمتي عن ثلاث: الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن لا يفرط. لا يفرط في تعلم ما لا يسعه جهله. أو إذا علم أعرض واستكبر. هذا ما يعذر بالجهل. نعم يا شيخ. والله أشوفكم أغلبتونا على درسنا. نعم. ما في باس إذا كان آخر عهده بالبيت. ما في باس بس ينوي طواف الإفاضة. نيته الأساسية طواف الإفاضة وتكفي عن الوداع. تكفي عن الوداع. يوادع وهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا لكن يوادع ما دام أراد الخروج بعد أو عمل العمرة آخر عهده بالبيت العمرة. تكفي عن الوداع. تكفي عن الوداع. اقرأ اقرأ يا شيخ.
قال: لينتفع بمجاورتهم في البقاع الشريفة. أي ويستحب الدفن في البقاع الشريفة. فقد سأل موسى عليه الصلاة والسلام ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة. وعمر سأل الشهادة في سبيل الله والموت في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليهما.
لأنه في حديث يعني من استطاع أن يموت في المدينة فليموت. وعد الواحد يروح يتعرض لدع السيارة ولا يقتل نفسه حتى يموت في المدينة. لا، القصد يعني أنه يصبر على لأواء المدينة ويمكث في المدينة من أجل طلب العلم أو من أجل إقامة الدين إذا كان ميسرا ومتاحا له. ولا يهاجر، لا ينتقل من المدينة لضيق. المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يعني قد ينتقل من المدينة للدنيا، ينتقل من المدينة بس بسبب أنه يريد زيادة الدنيا. فالأولى لمثل هذا أن يبقى ويسأل الله أن يموت في المدينة. ها؟ ما أدري شو يقول. فهذا مسألة يعني فيها جدال وفيها خلاف أيهما أفضل، مكة أو المدينة. ولا شك أن مكة صلاة في المسجد الحرام 100,000 والصلاة في المسجد النبوي 1,000. خلاص احسب حسابك. أي نعم. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول. نعم.
قال: وأما القتلى فلا. لحديث: ادفنوا القتلى في مصارعهم.
تناظر اثنان من العلماء من طلبة العلم لكن أحدهما متعصب فأراد الآخر أن يحسم النزاع وقال: يا أخي مكة والمدينة عينان في وجه ما يحتاج. قال: لكن المدينة اليمنى. على كل حال الحمد لله مكة والمدينة يعني من خير البقاع يأرز إليهما الإيمان كما تأرز الحية إلى جحرها. ومكة والمدينة مهبط الوحي ومنطلق الدعوة. ولا يزال الإيمان يأرز إلى المدينة أو فيما بين المسجدين فهما قدوة للمسلمين. ولله الحمد والمنة نحمده. وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجمع إليه ثمرات كل شيء. الحمد لله، نسأل الله أن يرزقنا حسن الجوار. المهم فينا هنا. ولهذا إذا جاء وقت الدجال والعياذ بالله هو لا يدخل المدينة ولا يدخل مكة، الملائكة تذوده، لكن اللي في قلبه نفاق في المدينة يخرج، ترجو في المدينة 3 رجفات فيخرج كل منافق ومنافقة حتى يستوحش سكان المدينة في أسواقها من قلة من بقي، خرجوا مع الدجال. فنسأل الله الثبات. ابدأ الدرس.
قال: وجاوره مجاورة صار جارا له، والجار ما قرب من المنازل، وحقيقته إنما يتناول الملاصق والمجاورة الملاصقة، أو يتناول الملاصق وغيره ممن يسكن محلته، ولا بأس بتحويل الميت ونقله إلى مكان آخر بعيد لغرض صحيح، كبقعة شريفة ومجاورة صالح مع أمن التغير. قال مالك: سمعت غير واحد يقول إن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق فحملا إلى المدينة فدفنا بها، وأوصى ابن عمر أن يدفن بسرف، وقال جابر دفن بسرف، وقال جابر دفن مع أبي رجل، فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة. رواه البخاري. وحولت عائشة رضي الله عنهما، فيجوز نبشه لغرض صحيح. وحول طلحة وحولت عائشة رضي الله عنهما فيجوز نبشه لغرض صحيح. وأخرج عبد الله بن أبي بعدما دفن فنفث فيه من ريقه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، وألبسه قميصه، متفق عليه. قال ابن القيم: وفيه دليل على جواز إخراج الميت من القبر بعد الدفن لعلة أو سبب. قال: ولو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين، لأن دفنه بملكه يضر بالورثة لمنعهم من التصرف فيه، فيكون منتفيا لحديث لا ضار ولا ضرار ولا بأس بشراء موضع قبره، ويوصي بدفنه فيه، فعله عثمان وعائشة رضي الله عنهما. ومن سبق إلى مسبلة قدم ثم يقع، أي فإن لم يحصل السبق بل جاء معا أقرع، وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن، أي دفنها وحدها في مكان،
أي إن أمكن دفنها وحدها، نعم، في مكان غير مقابر المسلمين، نعم،
أي دفنها وحدها في مكان غير مقابر المسلمين وغير مقابر الكفار، نص عليه وحكاه عن واثل بن الأسقع، ورواه البيهقي وغيره. وقال شيخ الإسلام: لا تدفن في مقابر المسلمين ولا مقابر النصارى، لأنه اجتمع مسلم وكافر، فلا يدفن الكافر مع المسلم ولا المسلم مع الكافر، بل تدفن منفردة، انتهى.
كيف اجتمع الكافر مع المسلم؟ يعني حملها مسلم
وهي كافر.
اي نعم.
قال: لأنها إذا دفنت في مقبرة المسلمين تأذوا بعذابها، وإذا دفنت في مقبرة النصارى تأذى الولد بعذابهم، فإن قيل فالولد يتأذى بعذابها، قيل هذا ضرورة وهو أخف من عذاب المجموع.
نعم.
وإلا فمعنا على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة، أي وإلا يمكن دفنها منفردة إما لخوف. قال: أي وإلا يمكن دفنها منفردة إما لخوف أو لعدم محل تدفن فيه، فتدفن معنا على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة، ليكون الجنين على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، لأن ظهر الجنين لوجه أمه. قال الشيخ: فإذا دفنت كذلك كان وجه الصبي المسلم مستقبل القبلة، والطفل يكون مسلما بإسلام أبيه وإن ماتت وإن كانت أم وإن كانت أمه كافرة باتفاق العلماء. وقال لا بد أن تكون مقابر أهل الذمة متميزة عن مقابر المسلمين تميزا ظاهرا بحيث لا يختلطون بهم ولا يشبه قبور المسلمين بقبور الكفار. وهذا آكد من التمييز بينهم حال الحياة بلبس الغيار ونحوه، فإن مقابر المسلمين فيها الرحمة ومقابر الكفار فيها العذاب، بل ينبغي مباعدة مقابرهم عن مقابر المسلمين، وكلما بعدت عنها كانت أصلح.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.